شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التعارض بنحو العموم من وجه، وأن الأخبار العلاجية هل تشمل هذه الحالة أو لا، أنها تختص بالتعارض بنحو التباين. ذكرنا في الدرس السابق أنه هناك رأيان في المسألة، الآن اليوم نضيف رأيان ثالث. كان الرأي الأول هو أنه يؤخذ بالدليلين في مادة الافتراق ويتساقطان في مادة الاجتماع. الأقوال في الحقيقة تختلف في مادة الاجتماع، أما الأخذ بالدليلين في مادة الافتراق الظاهر كل الأقوال متفقة عليه. على كل حال يؤخذ بهذا الدليل في مادة افتراقه وبهذا الدليل في مادة افتراقه، وإنما الخلاف في مادة الاجتماع. الرأي الأول يقول أنهم يتساقطان ولا نلاحظ المرجحات، ونلاحظ عنه حتى إذا كان مرجح في أحد الدليلين من لاحظه. يعني بعبارة أخرى أن الأخبار العلاجية لا تشمل المتعارضين بنحو العموم من وجه. الرأي الآخر يقول أنه، رأي ثاني يقول أنه لا تشملها، تشمل التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، لكن يفرق بين المرجحات. المرجحات المضمونية والجهتية تشمله ويرجح بها أحد الخبرين على الآخر في مادة الاجتماع، بخلاف المرجحات الصدورية السندية لا يرجح بها، لا تكون شاملة لمحل الكلام. وهذا الرأي هو اللي ينقل السيد الخوئي عن المحقق النعيني، والاستدلال عليه ما ذكرنا هو أنه إذا رجحنا بالمرجح الصدوري بالمرجح السندي أو القدر المتيقن من الأوثقية والأصدقية والأوراعية، إذا قلنا بالترجيح بها وأنها من المرجحات المنصوصة، إذا كان أحد الخبرين أوثق راويه أوثق من الخبر الآخر ورجحنا به في مادة الاجتماع، يعني قدمناه على الخبر الآخر في مادة الاجتماع، هذا معناه رفع اليد عن الخبر الآخر في مادة الاجتماع. هذا معنى محققنا أن يقول في هذه الحالة إما أن نلتزم بسقوط الخبر الآخر حتى في مادة الافتراق كما سقط في مادة الاجتماع، يسقط في مادة الافتراق أيضا، وهذا محذور. شنو؟ أنه بلا مبرر، هذا بلا موجب، بلا موجب، لأنه دلالة الدليل أو ظهور الدليل في مادة الافتراق ما له معارض بها. هذا الخبر الأول لا يعارضه في مادة افتراقه، يعني يعارضه في مادة الاجتماع بحسب الفرق. فهيك قاعد نرفع يدنا عن حجة مستقرة وثابتة بلا مبرر. فإذا ما يمكن أن نقول بأنه يسقط الدليل الآخر الفاقد للمرجح، يسقط في كلا الموردين، هم في مادة الاجتماع يسقط نتيجة لتقديم الأول عليه، وأيضا يسقط في مادة الافتراق. هذا يقول ما ممكن نقول، أو لا نلتزم بالتبعيض بأن نقول أن الدليل الآخر الفاقد للمرجح يكون حجة في مادة افتراقه ولا يكون حجة في مادة الاجتماع، وهذا أيضا باطل، هذا هم بمحذور. محذوره هو هذا، أنه الكلام الواحد لا يمكن أن يحصل التعبد بصدوره بلحاظ السند بلحاظ بعض مدلوله دون البعض الآخر بلحاظ السند، ما يصير تقول بأنه هذا صادر الكلام بلحاظ بعض مدلوله، وغير صادر بلحاظ البعض الآخر، هذا غير معقول. فإذا المرجحات السندية ما تشمل محل الكلام، بينما المرجحات المضمونية المرجحات الجهتية ماكو مانع من شمولها لمحل الكلام، لأن التبعيض فيها ممكن ما بمحذور. التبعيض ممكن أن نقول أن هذا أن هذا الخبر أن هذا الخبر لا يكون حجة، يعني يكون مخالف للعامة، أن هذا الخبر يرفع اليد عنه بلحاظ بعض مدلوله ويبقى على حجيته بلحاظ البعض الآخر، فيما إذا كان المرجح مرجح شنو؟ جهتي. ما بمحذور هذا يقول. خبر واحد يقول بلحاظ بعض مدلوله هو صدر لبيان الحكم الواقع، وهو شنو؟ مادة الافتراق. وبلحاظ البعض الآخر من مدلولة صدر لبيان الحكم التقييدي، وهو مادة الاجتماع. يعني هذا معنى تقديم الخبر الأول عليه، باعتبار أن الخبر الآخر أول مخالف للعامة وهو شنو؟ موافق للعامة في مادة الاجتماع. فنقول الخبر الفاقد لهذا المرجح الجهتي صدر لبيان الحكم التقييدي بلحاظ مادة الاجتماع، وصدر لبيان الحكم الواقعي بلحاظ مادة الافتراق. ما بمحذور هذا. أكو فرق بين أن نقول أن الدليل واحد صدر بلحاظ بعض المدلول ولم يصدر، وهو دليل واحد ولم يصدر بلحاظ البعض، التعبد والصدور هذا معنى، أن نتعبد بصدوره بلحاظ بعض مدلوله وأن لا نتعبد بصدوره بلحاظ المدلول البعض الآخر من مدلوله، هذا ما ممكن. التبعيض في السند، أما في المرجح الجهتي ماكو محذور. قدمنا هذا المخالف العامة على الموافق، نقول أن الموافق يبقى على حجيته بلحاظ مادة افتراقه، فيكون بلحاظ تلك المادة صادرا لبيان الحكم الواقعي، لكن بلحاظ مادة الاجتماع لا، باعتبار قدمنا ذاك يكون صادر لبيان الحكم التقييدي، ما بمعذور. ونفس الكلام نقوله بلحاظ المرجح المضموني اللي يرتبط بمضمون الخبرين، مضمون هذا يرجح على مضمون ذاك، لموافقة الكتاب مخالفة الكتاب، أو موافقة للسنة مخالفة للسنة، وأمثال هذه الأمور. بلحاظ المضمون، المنظور هو المضمون. هنا هم ماكو مانع نقدم هذا الخبر لأنه موافق للكتاب على هذا الخبر لأنه مخالف للكتاب، والمفروض أن بينهما عموم وخصوص من وجه. فإذا قدمناه على، حينئذ نقول بأن هذا الآخر الفاقد المرجح بالنسبة إلى مادة الاجتماع نقول ماكو إرادة جدية به، بالنسبة إلى مادة الافتراق لا، هذا مراد جدا للمتكلم. نفس الدليل الواحد يكون بلحاظ بعض مدلولة مراد جدا وهو مادة افتراقه، لكن بلحاظ البعض الآخر من مدلولة ومادة الاجتماع لا يكون مراد جدا، هذا ما بمعذور. هذا مطلب المحقق النهائي. الرأي الثالث اليوم نضيفه هو أنه لا، قلنا كون الدليل حجة في مادتي الافتراق هذا قلنا مسلم عندهم ولا أشكال، الكلام في مادة الاجتماع. الرأي الثالث يقول لا، بأنه ماكو تساقط كما في الأول، ولا أكو تفصيل بلحاظ المرجحات كما في الثاني، بل تجري المرجحات جميعها حتى المرجحات الصدورية، يعني ماكو فرق بين المرجح الصدوري من جهة والمرجح الجهتي والمضموني من جهة أخرى. هذا الرأي الثالث. هذا الرأي الثالث هو اللي يختار السيد الخوي قدس الله نفسه. زين، قلنا السيد الخوي يعني استدل على ما اختاره بعد أن قدم مقدمة، مقدمة ذكرناها بس ما تممناها في الدرس السابق. المقدمة يقول بأنه العموم في العامين من وجه، إما أن يكون مستفاد من الوضع أو من الإطلاق أو بالاختلاف. بالاختلاف بينا حكم شنو، أن العام يتقدم على المطلق، هذا ما نشغل به. الكلام في القسمين الآخرين إذا كان كل منهما مستفاد من الوضع، عامان بينهما عموم وخصوص من وجه، أو كل منهما مستفاد من مقدمات الحكمة يعني مطلقان بينهما عموم وخصوص من وجه. هو يتكلم المقدمة يذكرها، ثم يتكلم أولا في ماذا كان كل منهما مستفاد من الوضع، ثم يتكلم في ماذا كان كل منهما مستفاد من مقدمات الحكمة. المقدمة اللي ذكرها هي هذه مسألة الحكم الشرعي، يقول تارة يتعدد بتعدد الدال، ما له علاقة بالمدلول، مدلولة تعدد أو ما تعدد، هو لا يتعدد، يعني تعدده لا يكون مرتبط بتعدد المدلول، وإنما مرتبط بتعدد الدال. دال متعدد الحكم يتعدد، الدال واحد يكون الحكم واحد وإن كان المدلول شنو متعددا. هذا يمثل بحرمة الكذب، حرمة الكذب، يقول الحرمة لا تتعدد بتعدد المدلول، تتعدد بتعدد الدال. فإذا هو أخبر خبر واحد قال أنه أن 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 أنه أنا عندي 10 دراهم كما مثل، عندي 10 دراهم، وهو ما كان عنده 10 دراهم، هذا كذب واحد ويكون قد ارتكب حرمة واحدة. ونقول أنه ارتكب 10 محرمات، لأن المدلول شنو متعدد، بلحاظ كل درهم هو شنو يكون كاذب كذبة. لا، ليس هكذا، إنه هو ارتكب إثما واحدا وحراما واحدا ويعاقب عقابا مثلا واحدا. فالحرمة لا تتعدد بتعدد المدلول، وإنما تتعدد بتعدد الدال. فلو قال أنا عندي 10 دراهم ثم بعد ذلك قال عندي دار مثلا، يكون قد كذب شنو كذبتين، لأن الدال متعدد، الدال متعدد. وقد يتعدد الحكم، يقول بتعدد المدلول مو بالدال، ما له علاقة بالدال، خلي يكون الدال متعدد أو واحد، هو منوط بتعدد المدلول. مدلول متعدد الحكم يتعدد، مدلول واحد الحكم واحد. وهذا يقول من قبيل حرمة الغيبة وأمثال الغيبة، هي تتعدد الحرمة بتعدد المدلول. فإذا في كلام واحد قال عمر وخالد فاسقان شاربان للخمر، قل عيبتين، وارتكب حرامين ويعاقب بعقابين على مخالفة حرمة الغيبة، اختاب شخصه، هاي غيبة وهاي غيبة. وإن كان الكلام شنو واحدا والدال واحدا، فيتعدد بتعدد المدلول وإن كان الدال واحدا. يقول الفرق بين القسمين هو هذا، أنه في القسم الأول اللي يكون التعدد الحكم بتعدد الدال، لا يمكن التبعيض باعتبار المدلول، لا يمكن التبعيض باعتبار المدلول، فإذا قال الشخص هو المثال مالته عندي درهمان بينما في الواقع كان عنده درهم واحد درهم واحد، هنا ما نقدر نبعض بلحاظ المدلول، يعني نقول أن كلامه صادق بلحاظ بعض المدلول وكاذب بلحاظ البعض شنو آخر، يعني هو عنده درهم واللي قال شنو أنه عندي درهمين، ومن نقول البعض بلحاظ المدلول دراهم، نقول بالنسبة إلى هذا الدرهم اللي عنده هو صادق كلامه صادق، بينما بالنسبة إلى الدرهم الآخر كلامه شنو كاذب، كلامه ما نقدر نقول بأنه كذب وصدق بل هو كذب مطلقا كاذب، نقول عنده درهمين وما عنده درهمين هو كاذب، لأن الحكم لا يتعدد بتعدد المدلول وإنما يتعدد بتعدد شنو الدال، والمفروض أن الدال واحد في هذا المثال فله حكم واحد وكذب واحد وحرمة واحدة ولا تعدد بلحاظ ماذا بلحاظ المدلول، فماكو تبعيض بلحاظ المدلول في القسم الأول، بينما في القسم الثاني يمكن التبعيض بلحاظ ماذا بلحاظ المدلول في القسم الثاني اللي يكون تعدد الحكم بلحاظ المدلول لا الدال، هنا يمكن التبعيض بلحاظ المدلول ماكو مشكلة في التبعيض بلحاظ شنو المدلول، كما في مثال الغيبة اللي ذكرناه فلو استغاب يعني قال أن عمر وبكر فاسقان مثلا يمكن أن يقول أن هذا الكلام غيبة بلحاظ من الأولي عمر وليس غيبة باعتبار بلحاظ ماذا البكر، غيبة بلحاظ عامر واستغاب وهو مثلا متستر في ما استغابه به فيصدر عليه أنه عنوان غيبة وحرام، بكر لا متجاهر بالفسق مو غيبة أصلا، فهو كلام واحد غيبة بالنسبة إلى بعض المدلول وليس غيبة بالنسبة إلى البعض الآخر، حرام بالنسبة إلى بعض المدلول وليس حراما بالنسبة إلى البعض الآخر، فإذا التبعيض في القسم الثاني بلحاظ المدلول ممكن ما به محذور، بينما التبعيض بلحاظ القسم الأول غير ممكن بلحاظ المدلول في القسم الأول بلحاظ المدلول غير ممكن، هاي المقدمة اللي يذكرها، ثم يقول إذا عرفت هاي المقدمة حين يدخل في أصل الباحث ويتكلم كما قلنا عن القسم الثاني اللي هو ما إذا كان العموم في كل منهما مستفاد من الوضع مو من الإطلاق، كل منهما وضعي، الكلام يطرح بهذا الشكل أن حجية الخبر حجية الكلام حجية شرعية هل هي من قبيل القسم الأول يعني هي حالها حال الأحكام التي تتعدد بتعدد الدال ولا تتعدد بتعدد المدلول، يعني من قبيل حرمة الكذب الذي يتعدد بتعدد الدال، إذا الدال واحد ماكو إلا كذب واحد وإن كان المدلول متعددا، إذا هتشي قلنا أنه من قبيل الأول النتيجة اللي ذكرناها هي أنه حينئذ لا يمكن التبعيض في الحجية بلحاظ المدلول، ما يمكن التبعيض بالحجية بلحاظ المدلول، ما نقدر نقول بأنه هذا الكلام يكون حجة في بعض مدلوله ولا يكون حجة في البعض الآخر، ليش؟ لأن هذا الحجية من قبيل حرمة الكذب التي لا تتبعض بلحاظ لا تتعدد مثل الحاضي تعدد المدلول، لأنه إذا تعددت نقدر نقول هذا يكون ثابت هذا ينتفي فيصير تبعير. لا، هي لا تتعدد بتعدد المدلول، وإنما تتعدد بتعدد الدال، وحيث أن الدال واحد فالحكم شنو؟ واحد، والحجية واحدة. إما أن تكون موجودة بلحاظ تمام المدلول، وإما أن تكون شنو؟ غير موجودة بلحاظ تمام المدلول. أما أنها موجودة بلحاظ البعض وغير موجودة بلحاظ البعض هذا غير ممكن، هذا تبعير. والمفروض أنه قلنا بأنه لا يمكن التبعير بلحاظ المدلول في القسم الأول، أو لا أن الحجية تختلف، ليس حالها حال حرمة الكذب، وإنما حالها حال حرمة الغيبة، بمعنى أنها تتعدد بتعدد المدلول. ويترتب على ذلك أن التبعيض في المدلول فيها شنو؟ ممكن هي تتعدد بتعدد المدلول، وممكن أن نقول أن هذا الكلام يكون حجة بلحاظ بعض مدلوله ولا يكون حجة بلحاظ البعض الآخر. هل صحيح أن الحجية من قبيل القسم الأول حتى لا يمكن التبعيض بلحاظ المدلول فيها، أو أنها من قبيل القسم الثاني حتى يمكن التبعيض فيها؟ وبعد أن طرح السؤال يقول الظاهر هو الثاني، الصحيح هو الثاني، يعني أنها من قبيل الأحكام التي تتعدد بتعدد المدلول، ولذا يمكن فيها شنو؟ التبعيض، يمكن فيها التبعيض. فيمكن أن نقول أن هذا الكلام حجة بلحاظ بعض مدلوله وليس حجة بلحاظ البعض الآخر من المدلول. ثم يذكر هذا الكلام، يقول بأنه في مثال مثلا ما لو قال زيد قامت بينة، يقول إذا قامت بينة على أن ما في يد زيد من الدراهم البالغة 10 دراهم مثلا، أن ما في يد زيد لعامر، بينة قامت على أن هاي الفلوس اللي بيد زيد البالغة 10 دراهم هي كلها تعود لعامر، ثم قامت بينة أخرى على أن 5 من هاي الدراهم التي في يد زيد هي ل خالد، شخص آخر لخالد، 5 منها لخالد. يقول لا إشكال أنه في هذه الحالة البينة الأولى يؤخذ بها، لكن يؤخذ بها في ماذا؟ في 5 دراهم يؤخذ بها، ما لها معارض، فيحكم بأن 5 دراهم من الدراهم التي بيد عامر هي لعامر، التي بيد زيد هي لمن؟ لعامر، يؤخذ بها. نعم، يكون هناك تعارض في 5 الأخرى، لأن البينة الأولى تقول هي 5 الأخرى أيضا لعامر، البينة الثانية تقول لا أن 5 الأخرى الباقية هي لخالد، فتتعارضان في 5 الثانية. هذا معنى صار تبعيض في حجية البينة، مو بينة حجة قامت على أن تمام ما في يد زيد المن لعمر، بعضنا التزمنا بحجيتها في بعض المدلول وعدم حجيتها في البعض الآخر، بحجيتها في 5 من الدراهم وعدم حجيتها وسقوطها بالمعارضة مثلا في ماذا؟ في 5 الأخرى، هذا تبعيض في الحجية. يقول هذا لا إشكال فيه. مثال آخر، يقول لو قامت بينة على أن هذين المالين لزيد، هذين المالين دار ودابة مثلا لزيد، وزيد أقر بأنه واحد منهم ليس له، قال أن الدابة ليست لي، أقر على نفسه بذلك، أقر على نفسه بأنها ليست له. وهي البينة لا إشكال في أنها تكون حجة بالنسبة إلى الدار، يعني في غير ما أقر بأنه ليس له حجة على رسله، تبقى على حجيتها بالنسبة إلى الدار وهو بعض المدلول، وتسقط عن الحجية باعتبار الإقرار بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الدابة مثلا، وهذا تبعيضا في الحجية. فتكون هاي البينة حجة بلحاظ بعض مدلولها وهو الدار، ولا تكون حجة في البعض الآخر وهو الدابة. على كل حال يقول لا وجه لسقوط بعض المدلول عن الاعتبار، لا وجه بعد سقوط بعض المدلول عن الاعتبار، يقول لا وجه لسقوط البعض الآخر من المدلول. بعض المدلول خلي يسقط عن الاعتبار لسبب ما، لوجود معارض، لقيام الشهرة أو لوضوح سقوطه مثلا، يقول بعد سقوطه لا وجه لسقوط البعض الآخر من المدلول عن الاعتبار والحجية، بل يبقى البعض الآخر على حجيته، وهذا هو معنى التبعيض. لكن يقول أن هذا ليس تبعيض في الصدور ومن حيث الصدور، وإنما هو تبعيض من حيث الحجية. يقول لن نستغرب من هذا الكلام وتأخذنا هاي العبارة الطنانة أنه لا يمكن التبعيض في الصدور، لأن الكلام إما يكون صادر بلحاظ كلا مدلوله أو لا يكون صادرا بلحاظ كلا مدلوله، إما أن يكون صادر بلحاظ بعض المدلول وغير صادر بلحاظ البعض الآخر، يقول هذا ما ممكن. يقول لا، إحنا ليس مقصودنا هو التبعيض بلحاظ الصدور ومن جهة الصدور، وإنما المقصود هو التبعيض بلحاظ الحجية ومن حيث الحجية، نبعض في الحجية من بعض في الصدور. من قول كلام أن هذا العام الذي لا يوجد فيه المرجح السندي صدر بلحاظ مادة الافتراق ولم يصدر بلحاظ مادة الاجتماع، من قول هيجي حتى يقول بأنه هذا غير معقول؟ وإنما نقول أن هذا العام الذي لا يوجد فيه المرجح الجهتي المرجح الصدوري هو صدر بلحاظ كلا الأمرين، صدر بلحاظ ماكو تبعيض مادة الافتراق ومادة غاية الأمر أنه ليس حجة في مادة الاجتماع وحجة في مادة شنو؟ الافتراق. فتبعيض في الحجية ليس تبعيض في الصدور. فحينئذ النتيجة أنه إذا كان المتعارضان متعارضين بنحو العموم من وجه، فالصحيح هو القول الثالث على رأيه، بمعنى أنه يؤخذ بهما في مادتي الافتراق كما قلنا، ويرجع إلى المرجحات المنصوصة في مادة الاجتماع إن وجدت، طبعا إن وجدت من دون فرق بين المرجحات السندية والمرجحات المضمونية والمرجحات الجهتية. وكما قلنا أن ما يلزم من هذا الترجيح بالمرجح السندي ليس تبعيضا في الصدور، أي ركز عليها النقطة، وإنما هو تبعيض في الحجية. ولا مانع من افتراض أن الكلام صدر من الإمام لكنه ليس حجة، أكو تعبد بصدوره من الإمام لكنه ساقط عن الشنو؟ الحجية، لسبب من الأسباب. هذا اللي يقوله. بعد أن أدخل الحجية في القسم ثاني يعني الأحكام التي تتعدد بتعدد المدلول، تعدد المدلول هو العام في محل كلامنا دال واحد له شنو مدلولان، نقول مدلوله يجتمع على جزئين وهو شنو مادة الاجتماع ومادة الافتراق، هاي الحجية تتعدد بتعدد شنو المدلول بحسب الفار وإن كانت دال واحدا خبر واحد وكلام واحد، لكن مادة الاجتماع ومادة الافتراق تشكل مدلولين له، وماكو مانع أن يكون حجة بلحاظ بعض مدلولة ويسقط عن الحجية بلحاظ البعض الآخر. هذا هو يعني ما يمكن توضيحه من كلام هذين العلمين المحقق النعيني والسيد الخوي قدس الله نفسيهما. كلام يقع أولا فيما ذكره المحقق النعيني، هذا المطلب الذي ذكره، وثانيا يقع فيما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، ولذا يوجد كلامان في المقام. بالنسبة إلى ما ذكر المحقق النعيني ونقله عنه السيد الخوي نفسه من أنه هاي مسألة أن إسقاط العام بلحاظ مادة الافتراق بعد تقديم الدليل الأول الذي يوجد فيه المرجح الصدوري هذا يكون إسقاط له في مادة افتراقه، هذا إسقاط بلا موجب بلا مبرر. وش قال هو؟ إذا قدمنا هذا الخبر اللي يوجد فيه مرجح صدوري على الخبر الآخر قدمناه، يعني شنو؟ يعني أسقطنا الآخر في مادة الاجتماع، هذا متيقن، يعني هذا معنى التقديم في مادة الاجتماع. فإذا أسقطناه أيضا في مادة افتراقه هذا يقول هذا الاحتمال ما له مبرر، لماذا نسقطه في مادة افتراقه؟ لأنه إسقاط ما هو حجة بلا معارض، ما له معارض هو في مادة افتراقه، فليش نسقطه؟ فهو إسقاط ما له موجب، ما ليس له مبرر، إيش ذكر؟ إسقاط ليس له مبرر. الملاحظة اللي عليه هو هاي، أنه إحنا بشكل ما قلنا في بداية الدخول في هذا البحث أنه إحنا وظيفتنا أن نلاحظ أن الأخبار العلاجية سواء دلت على الترجيح أو التخيير أو غيرهما، هل هي هاي الأخبار هل تشمل تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه أو لا تشمله، هذا محل الكلام، وتختص بالتعارض بنحو شنو التباين، هذا كنا نركز عليه. من الأخبار العلاجية اللي فرض الأخبار الترجيح التي ترجح بهذه المرجحات المنصوصة، إذا فرضنا أن فيها إطلاق يجعلها شاملة للتعارض بين الخبرين بنحو العموم والخصوص من وجه يأتي عنكم الخبران المتعارضة، هل يمكن إنكار أن هناك تعارض بين العامين من وجه؟ بينهما تعارض، بينهما تكاذب، بينهما تنافي، شابلي تنافي بلحاظ بعض المدلول بلحاظ مادة الاجتماع، لكن بينهما تنافي، بينهما تعارض، يعني لا يمكن أن يكون كل منهما شنو صادقا، قطعا أحدهما كاذب، يعني غير مطابق للواقع، وهذا ملاك التعارض. فإذا فرضنا أن الأخبار العلاجية أخبار الترجيح فيها إطلاق يشمل التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، حينئذ هذا الكلام اللي ذكر المحقق النعيني ما يكون، يعني ما يكون تام. شلون نقول بأن رفع اليد عن الدليل عن الخبر اللي فاقد للمرجح عن في عن رفع اليد عنه في مورد افتراقه هذا بلا مبرر، اسقاط له في مادة افتراقه بلا مبرر، لا ليس بلا مبرر. اذا شملت الاخبار العلاجية اللي تقول بانه يجب على المكلف عند وجود مرجح صدوري مثلا ان يقدم الخبر اللي به المرجح على الخبر الذي لا يوجد فيه مرجح، وكن نعمل به. فإذا قدمنا معناه أسقطنا هذا الخبر في مادة الاجتماع، مو أسقطناه في مادة الاجتماع. فإذا فرضنا أن ضمينا إلى هذا أنه التزمنا بأنه ما يمكن التفكيك بين المدلول بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، التزمنا بأنه لا يمكن التفكيك بلحاظ الحجية كما هم يقول المحقق النايني بين بعض المدلول والبعض الآخر، ما يمكن أن نقول بأن هذا حجة في بعض مدلوله وليس حجة شنو في المدلول الآخر. هذا إذا ضمناه إلى إطلاق أدلة الترجيح وشمولها لمحل الكلام، هذا هو في حد نفسه ينتج لضرورة الالتزام بسقوط الدليل الآخر حتى في مادة افتراقه. وإذا سئلنا عن المبرر عن هذا الإسقاط، المبرر هو أخبار الترجيح بعد فرض شمولها للتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، لأنه لا يمكن الترجيح بضميمة عدم إمكان التفكيك الذي يقول به أنه ما يمكن التفكيك بين هذا البعض من المدلول وهذا البعض من المدلول. هذا ينتجنا شنو؟ ينتجنا لأنه قطعا هذا الدليل الفاقد للمرجح سقط بلحاظ مادة الاجتماع، قطعا سقط، وما يمكن التبعيض، فلا بد أن يسقط في ماذا؟ في مادة الافتراق أيضا. ويكون المبرر والموجب لهذا السقوط في مادة الافتراق هو عبارة عن أخبار الترجيح بعد فرض شمولها للتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا هو يعني الكلام مع المحقق النايني. يبقى بعد ذلك الكلام مع السيد الخوي قدس الله نفسه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.